بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أتابع الحديث في شرح مقدمة سنن ابن ماجه، وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن مقدمة مهمة تتعلق بالباب الذي عقده الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر تحته بعض الأحاديث، وهذا الباب بعنوان باب في ذكر الخوارج. وقد تكلمت في اللقاء الماضي عن نشأة طائفة الخوارج والأسباب والظروف التي هيأت وجود هذه الطائفة، وما كان منهم وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد خرجوا عليه، وما كان من شأنه وشأنهم، وما دار بينه وبينهم. ووعدت في اللقاء الماضي قبل أن أتطرق لبعض الأحاديث الواردة فيهم وللأحاديث التي ذكرها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، أن أذكر أمرا أيضا مهما للغاية، وذلك كي ينتفع بذلك أهل العلم وطلبة العلم بالنسبة لهذه المسألة المهمة للغاية، خاصة وأننا قد نعاني في هذه الأزمنة أيضا بعضا من الخارجين على أمة الإسلام. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى صفات وسمات هؤلاء الخوارج، أود أن أذكرها وأن أعلق على بعض كلمات قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قصدت بالذات أن يكون مرجعي في ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه متفق على إمامته وفضله ومكانته وإحاطته ومعرفته وعلمه بهذه الطوائف والفرق، وأنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يتكلم بعلم وعدل وإنصاف، وهذه مسألة مهمة. الحديث عن المخالف يجب أن يكون بعلم وحق، يعني بعلم يعني يكون الإنسان على بينة وفقه بما يتحدث به، وإنصاف يعني يذكر الحقائق الصحيحة دون أن يغلو أو يفر أو يقصر. لابد أن يكون الإنسان متزنا واضحا في كلامه عن الآخرين حتى ولو اختلف معهم، فلا يزيد عليهم شيئا لم يقولوه، لا يقولهم أمرا لم يذهبوا إليه، ولا يلزمهم بشيء لا يلزمهم، كذلك أيضا لا يقصر في بيان الباطل الذي هم عليه. الخوارج كطائفة خرجت، وكما ذكرت بأن هذا الخروج قائم وموجود، وقلت في اللقاء الماضي بأن الخوارج هم من خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك صار لقبا على كل من خرج على الإمام بحق، الإمام الحق الذي تسلم قيادة الأمة ببيعة أو غلبة، فكل من خرج عليه يطلق عليه هذا الإيه؟ يطلق عليه هذا اللفظ. وبناء على ذلك أقول إن معرفة سمات وخصائص هذه الطائفة أو هذه الفرقة أمر من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأننا عندما نعرف هذه السمات وهذه الخصائص نستطيع أن نعرف في كل عصر وفي كل مصر وفي أي زمان ومكان هؤلاء الناس من خلال السمات والصفات التي عليها الخوارج، فمن اتصف بها، فمن كان عليها، هو إذن منهم. أول سمة وصفة يمكن أن أذكرها عن هؤلاء وذكرها فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، هي أنهم يجهلون الحق. هؤلاء ليسوا بعلماء، وسيأتي الحديث أو الذكر في بعض الأحاديث أنهم سفهاء الأحلام، هكذا أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت عبارة ابن تيمية رحمه الله في هؤلاء أنهم جهال، فارقوا السنة والجماعة عن جهل. هؤلاء فارقوا السنة والجماعة عن جهل. وهذا يدفعني إلى أن أقف مع إخواني وعلى طلب وأوجه كلمة إلى طلبة العلم بصورة عامة، فأقول عليكم بتعلم العلم الشرعي من أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة. لا يغر الإنسان أن يجد إنسانا مفوها متحدثا لبقا ثم بعد ذلك هو في غاية البعد عن الكتاب والسنة. العبرة ليست بكلام المتكلمين والمتفلسفين وغير هؤلاء، وإنما العبرة بمتابعة وموافقة الحق. العبرة بأن يتعلم العبد الكتاب والسنة. ولذلك هنا نص شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء جهال، عملوا إيه؟ فارقوا السنة والجماعة عن جهل. أيضا السمة الثانية أو الصفة الثانية أو الخاصية الثانية من خصائص هؤلاء أنهم يضللون أئمة الهدى وجماعة المسلمين. دي سمة أيضا بارزة عند هؤلاء الخوارج. يصفون أهل الحق، يصفون أهل السنة والجماعة، يصفون أصحاب الوسطية والاعتدال بأنهم ضلال وأنهم يدعون إلى الضلالة. لماذا؟ لأنهم خالفوهم فيما هم عليه. يقول في هذا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في معرض ذكره لصفات الخوارج، يقول فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى. تأمل العبارة، ده كلام شيخ الإسلام وليس كلامي، أنهم يعتبرون أئمة الهدى وجماعة المسلمين يعتبرونهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، لأن الرافضة أيضا خرجوا على السنة لم يلتزموا بها، وأن لهم أن يلتزموا بها وقد كفروا نقلتها وحملتها. لما كفر الرافضة كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينجوا من تكفيرهم إلا النزر اليسير، كيف يأخذ منهم شيئا بعد ذلك؟ كيف يقبل لهم رواية بعد هذا الأمر؟ فالرافضة أيضا كفروا أئمة الهدى بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهاءا بكل من يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن الخوارج أول ما كفروا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكفروا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكفروا الحكمين أيضا، وكفروا سوى هؤلاء. وهذا يدل على أن هؤلاء يكفرون أئمة الهدى ويضللونهم. ويذكر عنه ابن تيمية رحمه الله أنهم يرون ما ليس بكفر كفرا بأحكام ابتدعوها من عند أنفسهم. وهنا أقف وقفة. الكافر الأصلي كافر. نحن أيها الإخوة المؤمنون لا نقول بأن هؤلاء الكفار بأنهم من أهل الإسلام أو أن يسكت عنهم أو أنهم لا يوصفون بلفظ الكفر، وإنما الكافر الأصلي كافر. ولكن هناك معاصي ومنكرات وآثام يقع فيها بعض المسلمين ممن دخلوا الإسلام بيقين، فهؤلاء هم الذين يجب ألا يكفرهم الإنسان وألا ينطلق لسانه في أمثال هؤلاء. والخوارج خرجوا على أهل المن، خرجوا على أهل الإسلام. أيضا من السمات والعلامات التي عليها هؤلاء الخوارج فساد منهجهم بخروجهم عن السنة. هؤلاء خرجوا عن السنة وبالتالي أخطأوا في الأحكام. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله ولهم خاصتان مشهورتان. لا يعني ذلك أنه ليس لهم إلا هاتين الخاصتين، لا، لهم خصائص ومميزات كثيرة وسمات متعددة، ولكن هذه من الخصائص المشهورة عند هؤلاء. قال ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بها جملة المسلمين وأئمتهم. أول خاصية من هذه الخصائص خروجهم عن السنة، خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة. خرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا ما لا يعتبر سيئة اعتبروه إيه؟ اعتبروه سيئة، وبالتالي انقلبت عندهم الحقائق، فصارت عندهم السنن بدعة، والبدع عندهم إيه؟ عندهم سنة. كيف خرجوا على السنة هؤلاء؟ وكيف أنهم اعتبروا ما ليس بسيئة سيئة؟ يتضح ذلك في تجويزهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يجوز في حقه كالجور، وهو منزه عن الجور والظلم صلوات الله وسلامه عليه، كما هو منزه عن كل الخصائص التي تتنافى مع العدل والسلامة والكرامة صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان في قمة الخلق الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عليه عز وجل عليه بذلك، فقال عنه وله: وإنك لعلى خلق عظيم. كيف أنهم اعتبروا ما ليس بسيئة سيئة، وفارقوا بذلك السنة، وزوزوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح أن ينسب إليه كالظلم أو الجور أو ما يتعارض مع العدل والحق وغير ذلك؟ ما فعله هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخواصر التميمي: اعدل فإنك لم تعدل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم غنيمة عنده بين أهل الإيمان، فقال في وجه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هكذا: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أعدل؟ فهذا الرجل جعل ما ليس بسيئة سيئة، يعني اعتبر العدل والقسمة الصحيحة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبرها إيه؟ اعتبرها سيئة، وهي ليست كذلك. طيب، قد يسأل سائل: هؤلاء لا يعتبرون بالحق، يخالفون السنة هكذا جهارا عيانا؟ من يخالف السنة ويكون من أهل الإيمان؟ ولا شك أن الخوارج كان عندهم من التشدد ما عندهم. أقول بأن هؤلاء وقعوا في مسائل مختلفة، فالنقل الوارد من السنة إما أنهم يكذبوه أو يؤولوه، وتكذيب السنة وردها أمر مشهور عن هؤلاء الخوارج، كما حدث من عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، هو حديث صحيح مشهور خرجه البخاري ومسلم وغيرهما، اللي بيرويه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كذا، إلى آخر الحديث. هذا حديث رده هؤلاء الخوارج، ومن هؤلاء الذين ردوا هذا الحديث الرجل الذي يعرف بعمر بن عبيد، وكان من أهل الاعتزال، وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى عنه هذه الحكاية وهذه الرواية، أنه رد هذا الحديث وقال كلمات منكرة حقيقة ربما يصعب على الإنسان أن يتفوه بها، يصعب، ولكن لجهل هؤلاء الناس ردوا ما ثبت من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن عمرو بن عبيد أنه لو سمع هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر هذا الحديث لكذبه، ولو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لرده، ولو سمع الله تبارك وتعالى يقول هذا الحديث لقال له: ما على هذا أخذت ميثاقنا. فهؤلاء ردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم أول هذه السنة، أول سنة النبي عليه الصلاة والسلام بما يتفق مع معتقده الباطل، أيضا من سمات وخصائص الخوارج التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم واعتبار دارهم بأنها ليست بدار إيمان وإنما هي دار حرب. الخوارج كما ذكر الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى عن هؤلاء في كتابه القيم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر أن فرق الخوارج كلها أجمعوا على تكفير مرتكب الكبائر. فرق الخوارج كلها أجمعت على ذلك. ومن هنا يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: والفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. تكفير بالذنوب والسيئات، تكفير المسلمين بالذنوب والسيئات ليس من معتقد أهل السنة والجماعة. من يسلم من خطأ يقع فيه؟ الصواب والصحيح أو الواجب على كل مسلم ألا يتعدى حدود ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولكن الإنسان ضعيف، قد تزل قدمه، وقد يقع في خطأ، وقد يتلاعب به الشيطان، والشيطان يجري كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، وعندئذ قد تزل القدم ويقع الإنسان في خطأ. ولكن إن من وقع في خطأ عليه أن يرجع وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وألا يستمر على هذه المعاصي والسيئات والآثام، لأن التوبة مطلوبة منه. ولكنه حتى لو لم يتب وهو على هذه المعصية وكان من أهل الإيمان فأمره مفوض إلى ربه الرحمن. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. الذي يموت ولا يتوب من الذنوب والمعاصي والسيئات أمره إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الله عز وجل سائر الذنوب ما عدا الشرك جعله فين؟ يدخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفره رب العباد سبحانه، وإن شاء عاقب من ارتكب شيئا من هذه الذنوب إن كان من أهل الإيمان على قدر جرمه حتى يطهر، ثم بعد ذلك يخرج من النار بشفاعة الشافعين. وهذه مسألة مجمع عليها أو من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فكفروا من ارتكب كبيرة أو ذنبا عظيما، وعندما كفروه رتبوا على هذا التكفير استحلال دماء المسلمين وأموال المسلمين، وقالوا بأن دار الإسلام دار حرب وليست بدار إيمان. والرافضة والمعتزلة اشتركوا مع الخوارج في هذه المسألة، وربما يأتي بيان فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر فيه بأدلة مستفيضة، وقد أشرت إلى هذا فيما مضى، إلى أن مرتكب الذنوب والسيئات من المسلمين لا يخرج بارتكابه إياها من الإسلام، وإن كان هو متوعد بعذاب الله تبارك وتعالى. وأنا عندما أقول ذلك لا أقلل من شأن المعاصي والذنوب والسيئات، ولكني أقرر قاعدة من قواعد الإسلام ومنهجا كان عليه أئمة الهدى الذين هم أهل السنة والجماعة، لا يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي والسيئات، وإن كانت هذه المعاصي والذنوب والسيئات تؤثر في الإيمان وتقدح فيه وتعرض العبد لغضب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وعلى العبد أن يحذر من معصية الله عز وجل. الناس لا يتهاونون بالمعاصي، لا يتعدون حدود الله تبارك وتعالى، بل عليهم أن يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، وأن يقفوا عندما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا ينتهك الواحد منهم ما حرمه ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وليعلم العبد، وأنا أذكر نفسي وإياكم بهذا الكلام، أن الغمسة الواحدة في النار أمر ليس بالهين، وإنما والله أمر عظيم ينسي العبد كل ملذات الدنيا وشهواتها، بل ينسيه أعظم شيء شاهده في هذه الحياة الدنيا وعايشه من شهوات أو ملذات، غمسة واحدة فقط. فالأمر ليس سهلا عندما نقول بأن مرتكبي الذنوب والمعاصي والسيئات متعرضون لغضب رب العباد وعقابه، ولكننا نقول مع ذلك لا يخرج الواحد من هؤلاء من الإيمان، فإما أن يغفر الله عز وجل لعبده المرتكب لهذه المعاصي والسيئات ابتداء بأن يتفضل عليه وفضل الله تبارك وتعالى عظيم، وإما أن يطهره بقدر ذنبه في نار الجحيم، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء، ثم بعد ذلك يخرج منها بشفاعة الشافعين، لأن رب العالمين كما هو معتقد أهل السنة والجماعة لا يخلد أحدا من المؤمنين في نار الجحيم. أيضا من سمات الخوارج، وأنا أذكرها حتى يعني يحذر أهل الإيمان من الوقوع فيها، وإذا شاهدوا طائفة أو رأى الواحد منا فردا على هذا المنهج عرف أنه على منهج الخوارج، سوء فهمهم للقرآن أوقعهم في التكفير ولوازمه. هؤلاء لم يفهموا القرآن الكريم، لماذا؟ لأنهم ظنوا أن التشديد والوعيد أو آيات الوعيد الواردة في الذنوب والمعاصي أخذوها وأنزلوها على عصاة المؤمنين، ولم يفقهوا أن هذا الوعيد من باب التحذير وأنه قد يقع بالمؤمن هذا الوعيد، ولكنهم قالوا بأن هذا الوعيد دائم وقائم ولا بد من لحوقه بالمؤمن المرتكب لذلك. وطالما أنه لابد من لحوق الوعيد به وأنه سيخلد بسببه في النار، فكفروه بذلك وهم لم يفقهوا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في ذلك. ومن هنا أنا في الحقيقة أنتهز هذه المناسبة لأذكر أيضا نفسي وإخواني بأننا عندما نقف أمام آيات الوعيد علينا أن نجمع آيات الوعد والوعيد معا، فلا يقتصر العبد على الوقوف عند آيات الوعيد فحسب فيخرج إلى مذهب الخوارج، ولا يقف عند آيات الوعد فحسب فيذهب إلى الإرجاء، وإنما يجمع بين آيات الوعد والوعيد، ثم نفهم هذه الآيات على مقتضى فهم أهل السنة والجماعة. عندنا الآيات كتاب القرآن الكريم فسره أئمة الهدى، فسره أئمة المفسرين من أهل السنة والجماعة كالإمام ابن جرير والبغوي وابن كثير وغير هؤلاء من أئمة أهل العلم. إذا وقفنا عند آية من هذه الآيات علينا أن نرجع إليها وأن نفقها وأن نعرف معناها. وأضرب مثالا على ذلك، استدل به الخوارج على تكفير مرتكبي المعاصي والذنوب والسيئات وعلى أن هؤلاء يخلدون في النار بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والسيئات. جاء الخوارج مثلا إلى قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا هنا القرآن الكريم يبين بأن من اقترف سيئة وأحاطت به بأنه خالد في النار، ولم يذكر ما هي السيئة. أهل العلم من المفسرين لو رجع الواحد منا إلى أي تفسير من تفاسير أئمة أهل السنة والجماعة سيجد الكلام منصوصا عليه. قالوا المراد بالسيئة هنا التي يخلد العبد بها في النار هي سيئة الشرك فحسب. هي سيئة الإيه؟ هي سيئة الشرك، الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، هذا يوجب الخلود في النار. أما بقية المعاصي إذا وقع فيها المؤمن الذي آمن بيقين برب العالمين جل في علاه فلا يخلد في النار، لأننا نجمع بين الإيه؟ بين النصوص الواردة في ذلك. الخوارج لم يفقهوا كتاب رب العالمين سبحانه، لماذا؟ لأمر مهم أيضا، وهو أنهم لا يعملون بالسنة. الخوارج لا يعملون بالسنة. في لفتة هنا ألفت النظر إليها، قد يسأل سائل لماذا؟ لماذا لم يعمل الخوارج بالسنة؟ الخوارج لما كفروا بعضا من الصحابة، إذن بنوا على هذا التكفير أنهم لا يقبلون ما يتحدثون به من كلام. طيب معنا اتصال، أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم أخ سيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
كيف حالك؟ يا مرحبا، الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
الله يكرمكم.
الله يبارك فيك يا شيخنا، يحفظك يا رب.
يا مرحبا.
كان لي سؤالين يا شيخنا، ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، أنا خطيبتي منتقبة يعني.
نعم.
فدلوقتي مثلا هل يجوز في الزيارة إن هي إن أنا أرى من وجهها وكفيها، علما بأن هي لبس النقاب فضل وليس فرض؟
هي زوجتك؟
لا، خطيبتي. السؤال الثاني، ان انا اعمل محاسب بشركه يعني.
نعم.
ففي الشركه، في الشركات الاخرى يعني بتضع علينا فوائد على الديون اللي ليها متاخره علينا يعني. فهل ان انا لما اكتب القيود بتاعه الفوائد دي، هل انا كده كاتب الربا؟
حاضر.
ونصيحه، لو هو فعلا كده يعني انصحني يا شيخنا، ربنا يخليك يعني.
طيب حاضر. معنا الاخ عادل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لصلاه الجنازه.
صلاه الجنازه؟
ايوه.
نعم.
لو واحد راح يصلي الجنازه ويعني ما كانش لسه صلى صلاه مثلا العصر.
نعم.
وجاي يروح الجنازه، يصلي الجنازه الاول بعد كده يصلي الصلاه عادي؟
طيب حاضر.
ماشي، جزاك الله الف خير.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول بأن الخوارج لا يعملون بالسنة، خاصة إذا خالفت هذه السنة الأصول التي اعتقدوها وبنوا أفكارهم عليها. قد يسأل سائل، لماذا وهم هؤلاء يعني متشددون، لماذا خالفوا السنة؟ طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟
يا مرحبا يا حمدي.
الله يكرمك. والله ليا سؤال كده، الله يخليك.
تفضل.
كان ليا اخ تعرف على اخت روسيه وخلاها اسلمت.
نعم.
فدلوقتي انا خايف على اخويا مثلا ان ديت بعد ما تتجوز تخلف وتاخد اولادها زي الناس اللي بنسمع عنهم الكلام ده.
نعم.
فما راي الدين في الموضوع يعني؟
حاضر. الاخ جمعه من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا فيه، جزاك الله خير.
طيب نسالك سؤال يا شيخ، هل في دعاء يبعد الثعابين والعقارب عن البيت؟
حاضر. الخوارج لما كفروا الصحابة الذين كفروهم، لا شك انهم لن يقبلوا روايتهم بسبب هذا التكفير. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ذلك عنهم، قال: والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم. لا يأخذون من السنة إلا الروايات التي تفسر ما أجمل في القرآن الكريم. أما أنهم يأخذون من السنة ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا، فهذا لا يأخذوه. وبالتالي الخوارج للأسف الشديد لا يقولون برجم الزاني. لماذا؟ قالوا بأن هذا الرجم لم يرد في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والرجم قد نفذه عمليا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لا يقولون به ولا يأخذون به، وهم يعتقدون أنه لا توجد سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤصل لحكم شرعي لم يرد له ذكره في القرآن الكريم. وجمهور المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمور بوحي الله تبارك وتعالى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع، وإنما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فذكر أشياء هي واجبة ولكنها لم تأتي في القرآن الكريم. وقبل أن أضرب مثالا على ذلك، أقول لهؤلاء الذين ينكرون السنة، لماذا يصلي الواحد منهم الفجر يصليه كم ركعة؟ هنصلي الفجر كم ركعة؟ صلي ركعتين ليه؟ من أين لنا في القرآن الكريم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الخبر أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أين هذا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ليس له وجود في القرآن الكريم. وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيه؟ ولا بين المرأة وخالتها. هذا حكم مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الخوارج وللأسف الشديد لم يأخذوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحوال، أخذوا من السنة ما يتفق مع أهوائهم، وتركوا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أنهم أنكروا أحاديث الشفاعة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم من المحدثين إلى أن أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة، ولكنهم ردوها ولم يقبلوها. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل أخ عبد الستير. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخ، من هم الخوارج في هذا الزمان؟
حاضر. الحقيقة أنا ذكرت الآن سمات وعلامات تبين وتوضح الخوارج في كل عصر وفي كل مصر. الخوارج دول يتسمون بأسماء مختلفة، يجمعهم أنهم يكفرون المسلمين. أعمال التفجير يا أخي بارك الله فيه التي تحدث بين الحين والآخر، الخروج على حكام المسلمين مثلا وذكر مثالبهم وتأليب العامة عليهم، هذه كلها من أعمال الخوارج. وإن كان لابد من بيان الحق، فمن أخطأ من ولاة الأمور يجب أن يعني يلبه برفق ولين، ولا يكون هذا على رؤوس العوام، ولا بد لأهل العلم الذين هم يعني يستطيعوا أو يكونوا قريبا من ولاة الأمور أن ينصحهم وأن يأمرهم بإيه؟ وأن يأمرهم بمعروف. هذا أمر لازم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. ولا نعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نخرج على أئمة المسلمين كما هو الشأن عند المعتزلة. فمن أصول وقواعد المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي واحد يسمع ذلك، الأمر والمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان، بل من أخص خصائص صفات أهل الإيمان، ومذكور في كتاب الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من صفات أهل الإيمان. ولكن المعتزلة عندهم معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم المسلم. وقلت بأن كلمة الخوارج أطلقت على أولا على من خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم أطلقها الأئمة بعد ذلك على كل من خرج على الإمام الحق الذي يقود جماعة المسلمين. أيضا أود أن أذكر موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وموقف أئمة الهدى والدين وسلف هؤلاء الأئمة الصالحين من الخوارج، حتى لا يقول متقول بأننا نبغي على العباد أو أننا نصف أحدا بالكفر، معاذ الله أن نقع في ذلك. بل إنني أقرر، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يكفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم كفروه وهو لم يكفرهم. نحن نقول بأن هؤلاء بغاة، نقول بأن هؤلاء ضلال. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سئل عن هؤلاء الخوارج أكفار هم؟ قال لا. قيل له أمنافقون هم؟ قال لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء عباد، وسيأتي في الأحاديث أنهم يعبدون ويتشددون في العبادة. قيل له فما هويتهم إذن؟ ماذا تقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. موقف الصحابة إذن من هؤلاء إيه؟ كان موقفا حازما وقويا، وقد تجلى ذلك في قتالهم. واعتبر أهل السنة والجماعة اعتبروا بأن قتال الخوارج لردهم عن هذا الخروج ولسلامة وأمن المجتمعات الإسلامية، اعتبروا ذلك أمرا واجبا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك. والعلة في هذا أن هؤلاء تعرضوا لمصالح المسلمين وربما قطعوا السبيل وغير ذلك، فعندما يعني يصل شرهم إلى هذا الحد فلا بد من الوقوف أمامهم. أذكر بعض يعني بصورة سريعة كده لقرب انتهاء الوقت، أن يعني هؤلاء الخوارج في الحقيقة لما خرجوا على المسلمين في بداية أمرهم أهل السنة والجماعة أنكروا أفعالهم. فهنا رواية عن إسحاق رضي الله تعالى عنه قال سئل الإمام أحمد عن هؤلاء الخوارج، وكما هو النص عن الحرورية، والخوارج يسمون بالحرورية لأنهم لما خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه انحازوا إلى قرية يقال لها حروراء. لما سئل عنهم رضي الله تعالى عن هؤلاء الخوارج قال لمن سأله اعفني عن هذا، ثم قال أنا لا أقول فيهم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن الكريم، فقال رضي الله عنه يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني يريد أن يقول لا يغرنكم مظهر هؤلاء عند الإيه؟ عند العبادة. إن شاء الله في اللقاء القادم سأبدأ بقراءة ما ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت الباب الذي عقده عن الخوارج. أخي الذي يسأل عن هل يجوز له أن ينظر إلى وجه مخطوبته وهي منتقبة، يقول له يا أخي حافظ على الفضيلة إن كنت ترى ذلك. هو يقول لأنني أرى وهي ترى كذلك أنه ليس بفرض وإنما هو فضل، أنا أقول حافظ على هذه الفضيلة وقوي هذا الجانب في خطيبتك، لأنها إن شاء الله تبارك وتعالى تصير زوجة لك وبعد ذلك تكون هي من الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة اللي بيعمل في شركة لا علاقة لها بالربا في الأصل، ولكن اللي بيقترض ولكنها أحيانا تقترض مالا بربا هو في الحقيقة عمله في الواقع صحيح، ولكنه يبتعد عن أن يشهد شيئا من ذلك أو أن يكتب شيئا من ذلك ليسلم مما يمكن أن يلحق به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ عادل يسأل مثلا لو أنا جيت إلى المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة وقدموا الجنازة للصلاة عليها، فهل أصلي الفرض أم أنني أصلي مع الجنازة؟ أقول له أولا صلي الصلاة على الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة لا تستدرك، يعني بعد ما يصلي الناس على الجنازة انتهت، والوقت الحمد لله فيه إيه؟ فيه متسع، فصلي على الجنازة ثم بعد ذلك صلي الفرض بعد ذلك مباشرة. الأخ حمدي يذكر عن أخيه أنه تعرف على أخته روسية وأسلمت، وما يخشاه من أنه إذا تزوج أخوه بهذه الفتاة قد تأخذ أولادها وتذهب. حقيقة ما يتخوفه قد يكون له واقع، قد يكون أمرا واقعا، وبالتالي أرى أن يكون هناك نظرة صائبة في هذا الأمر، ويتأكد من حسن إسلام هذه المرأة، ويعني يعرض عليها هذا الأمر إن كان له رغبة فيها بعد التأكد من صحة إيمانها ورغبتها في الإسلام، في الإسلام ذاته، وليست الرغبة في أن تتزوج من أخيه أو أن تقيم معه أو غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخ جمعة من ليبيا يسأل عن الدعاء اللي يبعد التعابين عن البيت وغير ذلك. في الحقيقة الأدعية مفتوحة، ادعو أنت ربك بما يفتح رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، واطلب من الله تبارك وتعالى من ربك مباشرة ما تحتاج إليه، ومن ذلك صرف هذه الآفات عن البيوت. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد